أما علمت لا أن الذي حرم شربها حرم ثمنها؟ قال والآخر صريح في نفس التخيير وإن كان قد يلزمه نفي الحرج عن الفعل، فقصد اللفظ فيها ففيه التخيير خاصة، وأما رفع الحرج فمن تلك الأبواب. والدليل عليه أن رفع الجناح وهذا فرق بين الإطلاقين، أن رفع الجناح قد يكون مع الواجب كقولي فلا جناح عليكم فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فهو رفع الجناح هنا كان مع الواجب، وقد يكون مع مخالفة المندوب كقولي إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فلو كان رفع الجناح يستلزم التغيير في الفاعل والترك لم يصح مع الواجب ولا مع مخالفة المندوب، وليس كذلك التخيير المصرح به، فإنه لا يصح مع كون الفعل واجبا دون الترك ولا مندوبا ولا بالعكس. والثاني أن لفظ التخير مفهوم منه قصد الشارع تقرير الإذن في طرفي الفعل والترك وأنهما على سواء في قصده. قلنا وفصل القول بذلك عند الكلام على الجزئية والكلية في هذا الباب. أما رفع الحرج فمسكوت عنه، لا يقال بأنه يعني استوى فيه الطرفان. وأما لفظ رفع الجناح فمفهوم قصد الشارع رفع الحرج في الفعل إن وقع من المكلف، وبقي الإذن في ذلك الفعل مسكوتا عنه، فيمكن أن يكون مقصودا له لكن بالقصد الثاني كما في الرخص، فإنها راجعة إلى رفع الحرج كما سيأتي بيانه إن شاء الله. فالمصرح به في أحدهما مسكوت عنه في الآخر، وبالعكس، فلذلك إذا قال الشارع في أمر واقع لا حرج فيه فلا يؤخذ منه حكم الإباحة، لأنه قد يكون يعني كما قلنا مسكوت عنه في يعني مصرح به في من وجه ومسكوت عنه من وجه آخر، إذ قد يكون كذلك وقد يكون مكروها، فالمكروه بعد الوقوع لا حرج فيه، فليتفقد هذا في الأدلة. نعم، حتى يعلم مسألة الاستواء في الطرفين على إطلاق الإباحة. الوجه الثالث مما يدل على أن ما لا حرج فيه غير مخير فيه، يعني إذا رفع الحرج لا يقال أن هذا مباح، إن رفع الحرج قد يكون مع الواجب وقد يكون مع المندوب كرفع الجناح. أطلقنا المخير فيه لما كان هو الخادم المطلوب للفعل صار خارجا عن محض اتباع الهوى، بل اتباع الهوى فيه مقيد وتابع بالقصد الثاني، فصار الداخل فيه داخلا تحت الطلب بالكل، فلم يقع التخيير فيه إلا من حيث الجزء، ولما كان مطلوبا بالكل وقع تحت الخارج عن اتباع الهوى من هذا الوجه. وقد عرفنا اعتناء الشارع بالكليات والقصد إليها في التكاليف، فالجزئي الذي لا يخرمه ليس بقادح في مقتضاه ولا هو مضاد له، بل هو مؤكد له، فاتباع الهوى في المخير فيه تأكيد لاتباع مقصود الشارع من جهة الكلي، فلا ضرر في اتباع الهوى هنا لأنه اتباع لقصد الشارع ابتداء، وإنما اتباع الهوى فيه خادم له. وأما قسم ما لا حرج فيه فيكاد يكون شبيها باتباع الهوى المذموم، ألا ترى أنه كالمضاد لقصد الشارع في طلب النهي الكلي على الجملة، لكنه لقلته وعدم دوامه ومشاركته بالخادم المطلوب الفعل بالعرض حسب ما هو مذكور في موضعه لم يحفل به، فدخل تحت المرفوع الحرج. انتبهوا للكلام على مسألة رفع الجناح ورفع الحرج في الباب، بينا ذلك فلعل الأمر يكون ظاهرا. إذ الجزئي منه لا يخرم أصلا مطلوبا وإن كان فتحا لبابه في الجملة فهو غير مؤثر من حيث هو جزئي حتى يجتمع مع غيره من جنسه والاجتماع مقوم، ومن هنالك يلتئم الكلي المنهي عنه وهو المضاد للمطلوب فعله. احنا قلنا بأن المطلوب فعله الأمر بشيء نهي عن كل جماعة الضاده، وإذا ثبت أنه كاتباع الهوى من غير دخول تحت كلي الأمر اقتضى الضابط الشرعي أن لا يكون مخيرا فيه تصريحا، بما تقدم في قاعدة اتباع الهوى أنه مضاد للشريعة، والله أعلم به التوفيق. فأراد هنا أن يبين أن رفع الجناح ورفع الحرج لا يكون في مسألة المباح، يعني لا يقصد منه الإباحة التي استوى طرفها. نعم. وقال المسألة الخامسة أن المباح إنما يوصف بكونه مباحا إذا اعتبر فيه حظ المكلف فقط. فإن خرج عن ذلك القصد كان له حكم آخر، والدليل على ذلك أن المباح كما تقدم هو مخير فيه بين الفعل وبين الترك، والمعنى استوى طرفاه، حيث لا يقصد فيه من جهة الشرع إقدام ولا إحجام. وقلنا ما قصد فيه من الشرع إلماحا أو لفت انتباه على مسألة الإقدام أو الإحجام، ما معنى هذا؟ معناه أنه يكون وسيلة لشيء، وقلنا بأن الوسائل للأشياء لها أحكامه، فما كان وسيلة للواجب صار أخذ حكمه وأقل أحواله كان مستحبا، وما كان وسيلة للمحرم كان كذلك. فإذا من هذا الوجه لا يترتب عليه أمر ضروري في الفعل أو في الترك، ولا حاجي ولا تكميلي حيث هو جزئي، فهو راجع عيني لحظ عاجل خاصة. وكذلك المباح الذي يقال ولا حرج فيه أولى أن يكون راجعا إلى الحظ، وأيضا في الأمر والنهي راجعان إلى حظ ما هو ضروري أو حاجي أو تكميلي، وكل واحد منها قد فهم من الشرع قصده إليه. لأنها قلنا لو كان لحظ النفس فيه يميل إلى أمر ضروري أو أمر حاجي فيكون مطلوب الفعل هنا، يعني لا يقال بأنه استوى طرفاه. نعم. وكل واحد منهما قد فهم من الشارع قصده إليه، فما خرج عن ذلك فهو مجرد نيل حظ وقضاء وطر. فإن قيل فما الدليل عن حصار الأمر في المباح في حظ المكلف لا في غير ذلك، أن الأمر والنهي راجعان إلى حق الله جل في علاه إلى حظ المكلف، لعل بعض المباحات يصح فيه ألا يؤخذ من جهة الحظ، كما صح في بعض المأمورات والمنهيات أن تؤخذ من جهة الحظ. فالجواب أن القاعدة المقررة أن الشرائع جاء بها لمصالح العباد، فالأمر والنهي والتخيير جميعا راجعة إلى حظ المكلف ومصالحه، لأن الله غني عن الحدود منزه عن الأغراض، غير أن الحظ على ضربين، أحدهما داخل تحت الطلب فللعبد أخذه من جهة الطلب، فلا يكون سعيا في حظه وهو مع ذلك لا يفوته حظه، لكنه آخذ له من جهة الطلب لا من حيث باعث النفس. المعنى أنه نصف عينيه الأمر والنهي ما جاء به الشارع، وهذا معنى كونه بريئا من الحظ، وقد يأخذه من حيث الحظ، إلا أنه لما كان داخلا تحت الطلب فطلبه من ذلك الوجه صار حظه تابعا للطلب، وهذا يحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، فلحق بما قبله في التجرد عن الحظ وسمي باسمه، وهذا مقرر في موضعه في هذا الكتاب بإذن الله تعالى. والثاني غير داخل تحت الطلب فلا يكون آخذا له إلا من جهة إرادته واختياره، يعني ما جاء النص الشارع أو لفت الانتباه إليه. نعم. لأن الطلب مرفوع عنه بالفرض فهو قد أخذه إذن من جهة حظه، فلهذا يقال في المباح إنه العمل المأذون فيه، فالمقصود به مجرد الحظ الدنيوي خاصة. ثم تكلم على مسألة الأحكام الخمسة تتعلق بالأفعال والطرق بالمقاصد، مقاصد الشريعة، وهذه يعني بداية الكلام على علاقة الأوامر والنواهي بمقاصد الشريعة. نقف عند هذه.